تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية عدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير هادي.
صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار: استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ومقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم صحفيان. مصر تقدم مقترحا جديدا للهدنة وقلق لدى مقربي نتنياهو من أن تتعاطى واشنطن إيجابا مع المقترح المصري. 5 قتلى في قصف لقوات الدعم السريع على مسجد في الخرطوم. ختام محادثات أمريكية روسية في السعودية استهدفت وقفا لإطلاق النار بالبحر الأسود. ووفد أوكراني يلتقي بالفريق الأمريكي اليوم. الاحتجاجات تتواصل في تركيا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
صباح الخير وأهلا بكم مستمعين. إذن وصل الجيش الإسرائيلي أمس عملياته البرية بتطويق حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع الفلسطيني. ومنذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 من أذار مارس قتل 730 فلسطينيا على الأقل في القطاع المحاصر والمدمر، كما قتل أمس صحفيان بينهم صحفي يعمل لحساب قناة الجزيرة بضربة إسرائيلية في غزة. وقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى سقوط عشرات القتلى في الساعات 24 الأخيرة. من غزة وسام أبو زيد.
جدد سلاح الجو الإسرائيلي من قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة مخلفا الساعات 24 الماضية أكثر من 60 قتيلا بينهم صحفيان وعشرات الأطفال والنساء. غارات استهدفت منازل وتجمعات سكنية، كما قامت المقاتلات الإسرائيلية بقصف خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، قتل على إثرها 5 من عائلة واحدة. قصف طال حتى موقع الصليب الأحمر الدولي بمدينة رفح التي تطوق من عدة جهات بالقوات الإسرائيلية وتسمع فيها أصوات القذائف المدفعية. أما في المناطق الشمالية، جدد الجيش الإسرائيلي مطالبته للسكان في بيت لاهيا وبيت حانون بالنزوح القصري قبل البدء بهجمات جوية جديدة، وهو ما زاد من أعداد النازحين داخل مدينة غزة وسط ظروف إنسانية قاسية. في المقابل، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن إطلاقها لرشقة صاروخية تجاه المناطق الإسرائيلية في غلاف غزة. اشتداد المعارك ينذر بوقوع المزيد من الضحايا في ظل غياب رسمي لحلول سياسية للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح بقطاع غزة تعرض لأضرار جراء سقوط قذيفة متفجرة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته لكن دون أن يعلم أن المبنى تابع للمنظمة. وأمس أيضا قالت الأمم المتحدة أنها ستقلص عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث بعد ضربات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين من بينهم موظفون في المنظمة ميدانيا. أيضا وفي شمال قطاع غزة، حظ الجيش الإسرائيلي سكان منطقة جباليا على أخلائها قبل تنفيذ غارة فيها. على المستوى الدبلوماسي، مصر قدمت مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي إسرائيل يسود قلق لدى مقربي رئيس الوزراء من أن تتعاطى الولايات المتحدة إيجابا مع المقترح المصري. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في القدس زياد حلبي.
قال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل ما تزال تصر على إطلاق سراح 11 محتجزا حيا، في إشارة إلى التحفظ على المقترح المصري الذي يدعو إلى إطلاق 5 أسرى، رغم استمرار الحرب التي يسميها رئيس الوزراء الإسرائيلي حرب الجبهات السبع. فإن ما يطغى هي الحرب الثامنة بين نتنياهو والحكومة من جهة، ورئيس الشباك والمستشار القضائي للحكومة من جهة ثانية، حيث دعا وزير الأمن القومي بن غفير إلى تشكيل لجنة تحقيق فيما وصفه بمحاولة الانقلاب من قبل رئيس الشباك بعد أن اتهمه بأنه أجرى تحقيقات سرية ضد ضباط في الشرطة الإسرائيلية، وهو ما يعمق الأزمة الداخلية ويبقي موجة الاحتجاجات اليومية في تل أبيب والقدس، فيما سجل أول خلاف علني بين وزير الدفاع ورئيس الأركان الجديد بعد محاولة كاتس التدخل في تحقيق تجريه الشرطة العسكرية مع ضابط كان مكلفا بالتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر وعزل بسبب تسريبه معلومات سرية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
الجيش الإسرائيلي قال أنه اعترض صاروخا فوق إسرائيل أمس الاثنين أطلق من اليمن، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن الجماعة أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، كما أفاد الإعلام التابع للحوثيين بوقوع غارات على محافظة صعدة. نبقى مع هذا الملف، حيث حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من القدس، حذرت من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تنذر بتصعيد جديد في المنطقة، وقد قتل شخص في غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة في جنوب لبنان مساء الاثنين، وذلك بعد ضربات مكثفة شهدتها المنطقة في نهاية الأسبوع. إلى السودان، مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع لمسجد في شرق الخرطوم، وفق ما أفادت منظمة محامو الطوارئ في خضم سعي الجيش السوداني لفرض سيطرته الكاملة على العاصمة. نجوى بن مبارك.
هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف مدنيين منذ أن فقدت قوات الدعم السريع السيطرة على وسط العاصمة الخرطوم، لا سيما القصر الرئاسي إثر هجوم واسع للجيش يوم الجمعة الماضي. وبحسب منظمة محامو الطوارئ، فإن الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع استهدف مسجد الرضوان في إحدى المدن الواقعة على شرق النيل أثناء أداء صلاة التراويح، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات. المنظمة أشارت إلى أن هذا الهجوم يعكس نهج الاستهداف العشوائي والمتعمد الذي تتبعه قوات الدعم السريع ضد المدنيين في إطار تصعيد مستمر يهدف إلى بث الذعر وإجبار السكان على النزوح القسري. واشتدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرا في ظل إحراز الأول تقدما عسكريا في الخرطوم، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على مطار الخرطوم ومناطق في جنوب العاصمة وغربها تشن منها هجماتها على المدينة.
نددت دولتا جنوب السودان وتشاد بتهديدات قائد عسكري سوداني كبير، وحذرتا من خطر التصعيد في المنطقة. أعلنت الشرطة الدولية الانتربول اعتقال أكثر من 300 شخص في 7 دول أفريقية ومصادرة ما يقرب من 2000 جهاز إلكتروني خلال عملية دولية كبرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية. في الملف الأوكراني، إنها 5:08 هنا في استوديوهاتنا بمونتي كارلو الدولية في باريس. في هذا الملف، إذن التقى وفد أوكراني مسؤولين أمريكيين في الرياض لمناقشة تفاصيل وقف محتمل لإطلاق النار بعد انتهاء المباحثات الروسية الأمريكية، والتفاصيل مع مراسلنا أحمد الديحاني.
وقف جزئي لإطلاق النار هو أبرز ما جرى بحثه من جوانب فنية شملت أيضا حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين في روسيا. الفريقان الأمريكي والروسي اجتمعا خلف أبواب مغلقة في فندق ريتز كارولتون غرب الرياض، وهناك طرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022. الوفد الأوكراني ليس بعيدا عن المفاوضات، فقد سبق الوفد الروسي للقاء نظيره الأمريكي، وهو بانتظار نتائج لقاء الدولتين الأقوى بعد أن وصف وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف جولة المحادثات مع نظرائهم الأمريكيين بالمثمرة والمركزة لوضع حد للحرب. اتفاقية البحر الأسود للحبوب هي أيضا من بين ما يمكن استئنافه في جولة المحادثات الراهنة. أحمد الديحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
الوفدان الأوكراني والأمريكي سيجتمعان اليوم الثلاثاء في السعودية لإجراء محادثات تالية للمفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترح وقف إطلاق نار محدود بين كييف وموسكو. وهنا في باريس اجتمع حوالي 60 زعيما أوروبيا وسطيا عبر دائرة الفيديو لصياغة إعلان مشترك يطالب خصوصا بحجز الوصول الروسية لدعم أوكرانيا وتسريع انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي. أخبار الخامسة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. تصاعدت موجة الاحتجاجات في تركيا في أعقاب سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إماموغلو مع تجدد الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد. منيا بالعافية.
وزارة الداخلية التركية أعلنت عن إلقاء القبض على 1133 شخصا منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إماموغلو الأسبوع الماضي. اعتقال تلاه قرار المحكمة بحبس أوغلو في إطار محاكمته بتهم فساد ينفيها، ووصف احتجازه بالإعدام خارج نطاق القضاء وخيانة لتركيا، وأكد أنه لن يستسلم ما ودع أنصاره لمواصلة احتجاجاتهم. فرغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن التركية تستمر الاحتجاجات ويطغى عليها الطابع السلمي حسب العديد من شهود العيان، لكن وزارة الداخلية تقول إن 123 من أفراد الشرطة أصيبوا خلالها حتى الآن، وأكدت في بيان أن الحكومة لن تسمح بما أسمته إرهاب الشوارع. بينما يؤكد أنصار أوغلو أن محاكمته ذات أبعاد سياسية باعتباره المنافس الأكبر للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الرئاسيات المقبلة والأوفر حظا بالفوز بها. وقد أعلن اتحاد الصحفيين الأتراك عن اعتقال السلطات 9 صحفيين ممن قاموا بتغطية الاحتجاجات في مدن عدة دون توضيح سبب تلك الاعتقالات.
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن الاحتجاجات احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إماموغلو تحولت إلى حركة عنف. أعلنت إيران انفتاحها على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بعدما وجه الرئيس دونالد ترامب انذارا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. لنستمع إلى الدكتور حسن منيمنا الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الذي استبعد في حديث لمونتي كارلو الدولية أن تقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بهذا الرد الإيراني.
لا أعتقد بأن هذا المنح يستوفي التوقعات الأمريكية. يعني ترامب عندما أرسل الرسالة هو يحاول أن يشكل قواعد جديدة للحوار قائمة على أساس حوار مباشر غير ندي، أي أننا نحاور لكي تتجنبوا الإمكانيات القضاء عليكم. إذن لا أعتقد بأننا هنا نستطيع أن نتوقع من الإدارة الأمريكية استعداد للذهاب إلى النفس الطويل وإلى المفاوضات عبر الوسطاء وإلى ما هنالك. أي أن الهدف من رسالة ترامب هي الإشارة إلى الإيرانيين إلى أننا مستعدون للقيام بعمل عسكري، ويمكن درء هذا العمل العسكري من خلال تنازلات تظهرونها فورا من خلال التفاوض، وتماما محاولة تجاوز منهج باراك أوباما من خلال العمل السريع. ولكن على أي حال يبدو وكأن حتى رسالة ترامب هي لإبراء الذمة أكثر مما هي لتحقيق إنجاز دبلوماسي.
الدكتور حسن منينما الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن في رد على سؤال نضال شقير. أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لمساعدة لاجئي الروهينجا في بنغلاديش. منى ذويبية.
في سياق الجهود الإنسانية لمواجهة واحدة من أطول أزمات اللجوء في العصر الحديث، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء عاجلا لجمع قرابة المليار دولار بهدف تقديم الدعم الضروري لما يقارب 1.5 مليون لاجئ من الروهينجا إلى جانب المجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش. تشارك في هذا التحرك أكثر من 100 منظمة إنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار ليجدوا أنفسهم في مخيمات مزدحمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. ومع دخول الأزمة عامها الثامن تتفاقم التحديات، ويبقى التمويل دون المستوى المطلوب مهددا بتقليص الإمدادات الغذائية وجعل الحصول على الضروريات الأساسية أكثر صعوبة، مما يدفع اللاجئين نحو خيارات يائسة. وفي ظل هذا الوضع المتردي تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة، في مقدمتها العنف والاستغلال الجنسي، بينما يعيش الشباب في فراغ قاتل محرومين من فرص التعليم والتدريب، مما يبدد آمالهم في مستقبل أكثر استقرارا ويدفعهم إلى ركوب المخاطر عبر البحر بحثا عن حياة أفضل.
بتقرير منى ذويبياناتي. مستمعينا، إلى ختام النشرة أعود أذكر بأبرز عناوينها. استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم صحفيان. مصر تقدم مقترحا جديدا للهدنة، وقلق لدى مقربي نتنياهو من أن تتعاطى واشنطن إجابا مع المقترح المصري. 5 قتلى في قصف لقوات الدعم السريع على مسجد في الخرطوم. ختام محادثات أمريكية روسية في السعودية، استهدفت وقفا لإطلاق النار بالبحر الأسود، ووفد أوكراني يلتقي بالفريق الأمريكي اليوم، والاحتجاجات تتواصل في تركيا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض.
شكرا هادي.